بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثاني صوفي بدعي، وهو الفناء عن شهود السوى، أي عن شهود ما سوى الله تعالى، وذلك أنه بما ورد على قلبه من التعلق بالله عز وجل وضعفه عن تحمل هذا الوارد ومقاومته غاب عن قلبه كل ما سوى الله عز وجل، فغني بهذه الغيبوبة عن شهود ما سواه، فغني بالمعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكر، حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لا، لأنه غائب عن ذلك بالمعبود والمذكور لقوة سيطرة الوارد على قلبه. وهذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك، وهو فناء ناقص من وجوه، ثم ذكر هذه الوجوه. الوجه الأول أنه دليل على ضعف قلب الفاني، والوجه الثاني أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والسكارى، والوجه الثالث أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكمل من عباد الله كما سيأتي. ذكر رحمه الله تعالى القسم الثاني من أقسام الفناء، وهو الفناء الصوفي البدعي. فهذا فناء يزعمه أهل التصوف وأهل البدع، وأنهم يفنون عن شهود السوى، أي يفنون عن شهود ما سوى الله جل وعلا، فلا يشاهدون شيئا ولا يشاهدون مشهودا إلا الرب جل وعلا وشهود الرب جل وعلا، كما قال رحمه الله، أي عن شهود ما سوى الله تعالى، فلا يشاهدون بزعمهم إلا شهود الرب جل وعلا بقلوبهم، ولا يشاهدون شيئا مما حولهم، لا سماء ولا أرض ولا أمر ولا نهي ولا غير ذلك، لأنهم فنوا كما يزعمون، فنوا في الله جل وعلا. قال رحمه الله: وذلك أنه بما ورد على قلبه من التعلق بالله عز وجل، يعني لما تعلق قلبه بالله عز وجل صار غير متعلق بغيره جل وعلا، وصار لا يشاهد شهودا إلا شهود الرب جل وعلا، أي بقلبه، فغني بهذه الغيبوبة عن شهود ما سواه. أغنته هذه الغيبوبة التي يزعم أنه وصل إليها، فصار لا يشاهد إلا شهود الرب جل وعلا ولا يشاهد شهودا آخر، فلذلك كان هذا حاله، فصار غنيا بالمعبود وهو الله جل وعلا عن العبادة وبالمذكور عن الذكر، حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لا، يعني أنه زال عنه ماذا؟ العقل، زال عنه العقل وزال عنه الشعور، صار لا يدري ما الحال الذي هو عليه، هل هو في طاعة أم معصية، هل في شيء يرضي الله أم لا يرضيه، لا يشعر بشيء ولا يعقل شيئا. لماذا؟ لأنه في غيبوبة. ما هي هذه الغيبوبة؟ هذه الغيبوبة التي يزعمونها، وهي الفناء في الله لعظيم تعلقه بالله ولعظيم هذا الوارد على قلبه من تعلق قلبه بالله جل وعلا، أنساه كل شيء وجعله لا يشعر بأي شيء، صار فاقد الوعي وفاقد الشعور، فلذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال: فغني بالمعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكر، يعني صار في مرحلة تسقط عنه فيه التكاليف أو فيها التكاليف. لماذا؟ لأنه وصل إلى غاية أعظم، وصل إلى حال أعظم من أن يؤمر بأمر أو ينهى عن نهي، لأنه صار مفرغ العقل ومفرغ الشعور لله جل وعلا بزعمه، وفنى في الله جل وعلا. قال: حتى صار لا يدري هو في عبادة وذكر أم لا، لأنه غائب عن ذلك، أي عن الذكر وعن العبادة للمعبود والمذكور وهو الله جل وعلا، لقوة سيطرة الوارد على قلبه، وهو ذلك الشهود الذي بزعمه شهده ووصل إليه، وصار لا يشاهد سوى الله جل وعلا ولا يشاهد أي شهود آخر. قالوا: هذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك، وهو من السلوك البدعي ومن السلوك المخالف لشرع رب العالمين جل وعلا، لأن هؤلاء لا يصلون إلى هذا الحال إلا بعد أن يجهدوا أنفسهم. ربما يبدأ في عبادة، يبدأ في العبادة حتى يصل إلى حال ماذا؟ يترك معه فيه العبادة، يصوم مثلا أياما، يجوع نفسه ويرهق نفسه حتى يمرض ويتعب ربما، ثم يصير في حال لا يشعر بشيء من شدة ما حصل به من هذا الإرهاق لنفسه والتعب الذي أتعب به نفسه. هذا من يقوم بالعبادة، وإلا فمنهم كما سمعتم إنما يدخل في طرب وفي رقص وفي لعب وفي لهو بعد أن يملأ بطنه بالأطعمة والأشربة، ثم يقوم ويغني ويرقص ويتحرك ويذكر ربه بزعمه هو 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 أو الله 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 الله، ويحرك رأسه حتى إذا دوخ صار مدوخا، صار لا يشعر بماذا؟ بما يقول. وهكذا كما سيأتي وكما تقدم ذكر شيء من هذا في درس لاحق أو في درس قادم، درس سابق، نعم في درس سابق. قال رحمه الله تعالى: وهذا فناء ناقص من وجوه. الأول أنه دليل على ضعف قلب الفاني، وأنه لم يستطع الجمع بين شهود المعبود والعبادة والآمر والمأمور به، واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر اشتغل به عن المعبود والآمر. ماذا عندكم؟ المعبود والأمر ولا المعبود والآمر؟ ها؟ والآمر والأمر والآمر. طيب الذي في النسخة والآمر هو الصواب، نعم المعبود والآمر، يعني يريد به الله جل وعلا. نعم إذا شاهد العبادة والأمر اشتغل به عن المعبود والآمر. صوبوا من كانت عنده هذه النسخة فيها والأمر، الصواب الآمر. قال: بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك اشتغالا عن المعبود والمذكور. هذا الوجه الأول مما يدل على ضعف قلب الفاني وعلى بطلان هذا الفناء، وأنه فناء ناقص وباطل، لأنه يدل على ماذا؟ يدل على ضعف قلب هذا الفاني. لماذا؟ لأنه لم يستطع الجمع بين شهود المعبود وهو الله جل وعلا والعبادة، وهو قد أمر بأن يأتي بالعبادة في حال استحضار لها، وأن يجمع بين شهوده لربه جل وعلا ومراقبته لله سبحانه وتعالى، وبين استحضاره لهذه العبادة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، كالصلاة مثلا، الإنسان إذا قام يصلي عليه ماذا؟ عليه أن يراقب الله جل وعلا، عليه أن يراقب الله جل وعلا ويحسن في هذه العبادة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. طيب، تعبده على تمام المراقبة له جل وعلا، هل معنى هذا أنك تنسى نفسك أنك في صلاة؟ لا، وإنما تستحضر هذه العبادة التي تقوم بها، تستحضر ما تقرأ، تستحضر ما تقول، ما تقوله في ركوعك، تستحضر ما تقوله في سجودك، وهكذا تستحضر ما تقوله في تشهدك مع مراقبة الله جل وعلا. هذه العبادة التي أمر بها الشرع، مراقبة لله جل وعلا، إحسان العبادة لله جل وعلا بإتمامها بركوعها وبشروطها وبواجباتها، هذا الإحسان في العبادة. الإحسان مع الله جل وعلا في هذه العبادة كذلك، أنت أحسنت هذه العبادة سواء كانت صلاة أو صياما أو حجا أو ذكرا قراءة للقرآن، كذلك عليك أن تحسن في مراقبتك لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يراقبك ومطلع عليك، وأنت تعبده جل وعلا كأنك تراه، لأن الله جل وعلا مطلع عليك، ما يكون الإنسان في عمل وما يعمل من عمل إلا كان الله جل وعلا شهيدا عليه. فيجمع بين إحسان العبادة وإحسان العمل والإحسان في مراقبته لله جل وعلا. أما هذا الفناء ليس فيه الإحسان، ليس فيه الإحسان، لأنه وصل إلى حال لا يدري هل هو في عبادة أم لا. طيب كيف تكون عبادة هو أصلا هذا الذي يتقرب بهذا إلى الله جل وعلا ولا يدري هل هو في عبادة ولا لا؟ هام في الله وفنى في الله جل وعلا حتى صار لا يدري هل في هو في عبادة أم لا. لماذا؟ لأنه عجز بزعمه عن تحمل شهود الرب جل وعلا ومراقبة الرب جل وعلا، فأضعفه ذلك مشاهدة غير الله جل وعلا، بل أضعفه ذلك مشاهدة العبادة التي يقوم بها. إذن ما استطاع أن يجمع بين الأمرين، شهود العبادة وشهود المعبود، شهود العبادة بالإحسان فيها وباستحضارها حين يأتي بها، وشهود المعبود بالمراقبة والإحسان والإخلاص، فهذا يدل على ضعف قلب هذا الفاني، لأنه فاته أمر عظيم وهو الإحسان في العبادة، لأنه وصل إلى أمر ما استطاع أن يستحضر فيه العبادة، نعم، وإنما استحضر مراقبة الرب جل وعلا له بزعمه، وهذا باطل، وإلا لو كان مراقبا حقا لربه جل وعلا وشاهدا له كما يزعم لأحسن العمل ولأحسن العبادة، ولكان مستحضرا لما يقول وما يتكلم به، لأنه يعلم أن كل قول صادر منه يريد به ثواب الله جل وعلا، فلا بد أن يزنه قبل أن يخرج من لسانه، وما يخرج ويصدر منه من قلبه لا بد أن يعقله هل هو يرضي الله أم لا. لكن لضعف قلب هذا الفاني صار لا يستطيع أن يجمع بين الشهودين، شهود المعبود بمراقبته والعبادة بالإحسان فيها والأمر والمأمور به، أي الأمر الذي أمر الله جل وعلا به والطاعة، والمأمور به أو الآمر وهو الله جل وعلا، والمأمور به وهو العبادة والطاعة. وصار يعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر اشتغل به عن المعبود والآمر، يعني ولا يليق به، كأنه يقول أنت إذا اشتغلت بالعبادة واشتغلت بالأمر أمر الله جل وعلا صار ذلك سببا في انشغالك عن ماذا؟ عن المعبود والآمر وهو الله جل وعلا، وكأنهم يريدون منك أن تغلب شهود المعبود وشهود الآمر وهو الله جل وعلا عن العبادة والأمر، وأنه لا ينبغي أن تشتغل بالعبادة والطاعة والأمر عن المعبود والآمر وهو الله جل وعلا. فعندهم أن من اشتغل بالمعبود والآمر وهو الله جل وعلا حتى وصل إلى حالة أنه انشغل بذلك عن العبادة والطاعة والأمر وصار لا يدري هو أصلا في عبادة أم لا بسبب قوة انشغاله بالمعبود والآمر، هذه عندهم منزلة يصلها هؤلاء الذين فنوا في الله بزعمهم، عظم انشغالهم بالله جل وعلا وبشهود الله حتى وصلوا إلى حال لم يشاهدوا فيها العبادة التي يقومون بها والأمر الذي يأتون به ويجعلون كأنه هذا هو الواجب في حق من أراد أن يصل إلى هذا الفناء. وكما سمعتم هذا باطل، لأنه يستلزم أن يكون الإنسان على غير استحضار للعبادة وعلى غير شهود للعبادة والطاعة وعلى عدم القيام باستحضار المشهودين الرب جل وعلا بمراقبته والعبادة بالإحسان فيها. قال واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر اشتغل به عن المعبود والآمر، يعني وهذا لا ينبغي. قال بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك اشتغال عن المعبود والمذكور، يعني إذا غلب استحضار العبادة والذكر ولم يغلب اشتغاله بالمعبود والمذكور وهو الله جل وعلا فإنه ماذا؟ يعد ذلك نقصا ودرجة نازلة ليست كدرجة من صار مشغولا بالمعبود والمذكور وهو الله جل وعلا عن الذكر والعبادة كما سمعتم. ولازم هذا عندهم أنك تصير في حالة تنسى فيها العبادة، هل أنت في عبادة أم لا، في ذكر أم لا، فيما يرضي الله أم لا، لماذا ما عندك استحضار لهذا، ما عندك ولا ذرة شعور بهذا، لماذا؟ لأن كل شعورك انصرف إلى شهود المعبود والآمر والمذكور، وهذا هو الفناء بزعمهم. ورحم الله ابن القيم رحمة واسعة إذ يقول تأمل في حال عبدين، تأمل في حال عبدين يقومان بخدمة سيدهما، أحدهما يقوم بخدمة سيده وهو على استحضار كامل لما يقوم به من العطاء والأخذ وكل الأعمال، يشهد سيده ويقوم بالعمل على أحسن ما يكون مع استحضاره لسيده، ويقوم بما أمره سيده، يقوم بما أمره سيده وهو متلذذ بذلك الذي يقوم به لسيده، وعبد آخر يقوم بخدمة سيده لكن من غير استشعار لما يقوم به، يقوم بأشياء لسيده ويخدم سيده لكن من غير تلذذ بما يقوم به، من غير استحضار لما يقوم به لسيده من هذه الأعمال العظيمة، وهو أيضا يقوم بأعمال ليست على مراد سيده وإنما على مراده هو، على مراده هو. قال فأي العبدين أكمل؟ لا شك أن العبد الذي يقوم بخدمة سيده وهو مستحضر لهذا القيام ولما يقوم به من خدمات جليلة وأشياء لسيده مع استحضاره لسيده ومحبته لسيده وغير ذلك. أما الآخر يعمل أعمالا يعني يعملها وهو في غير استحضار لها، نعم، كحال الذي قد فقد وعيه يقوم بأعمال، نعم، ما يدري هل قام بها أم لا، وهل هي مما يرضي السيد أم لا. فلا شك أن من قام بالعمل مع الاستحضار وكذلك المشاهد للسيد أعظم، وهكذا العبد مع ربه جل وعلا. انظروا الآن هؤلاء كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى، يعبدون الله جل وعلا بغير شعور لما يقومون به، نعم، صاروا كالمجانين وصاروا كالسكارى وصاروا كالذي قد فقد وعيه، نعم، يتعبد ربه جل وعلا بماذا إذن؟ هو ما يدري أصلا ماذا يقول وماذا يفعل، يقع في أمور عظيمة وهو لا يشعر بها، فهو يؤدي العمل من غير استحضار لما يقوم به. فهل يليق بالعبد أن يعبد ربه جل وعلا بهذا الحال الذي هو حال معه فقدان الوعي، هذا الحال الذي معه فقدان الشعور؟ أين الاستحضار لما تقوم به من عبادة، وأين الشعور لما تقوم به من عبادة لله جل وعلا ولما تقدمه من طاعات، سواء كانت صلوات أو كذلك عبادات أخرى، نعم، فهذا يدل على ضعف قلوب هؤلاء وعلى بطلان ما يقومون به، وأنه ليس من العبادة في شيء، لأنه مخالف لشرع رب العالمين جل وعلا ولهدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: الثاني، أي ما يدل على بطلان هذا الفناء الصوفي البدعي، أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والسكارى، حتى إنه ليصدر عنه الشطحات القولية والفعلية المخالفة للشرع، ما يعلم هو وغيره غلطه فيها، كقول بعضهم في هذا الحال: سبحاني سبحاني أنا الله، ما في الجبة إلا الله، أنصب خيمتي على جهنم، ونحو ذلك من الهذيان والشطح. سمعتم لما يصلون إلى الفناء صار لا يشعرون بما يقولون، فهذا ربما يقول: أنا الله، سبحاني سبحاني، ما أعظم شاني، وآخر يقول: ما في الجبة إلا الله، وآخر يقول: أنصب خيمتي على جهنم، وآخر يقول كذا وكذا من الكلام الكفري، وهو لا يشعر، فاقد الشعور. إذا أفاق بعد ذلك علم أنه ما درى ماذا قال. لو قيل له: قلت كذا وقلت كذا وقلت كذا، قلت أنا الله وقلت سبحاني وقلت أنك تنصب خيمتك على جهنم، قال: لا، ما أشعر والله، ما أبدا. نعم، يمكن يقسم الأيمان المكررة أنه ما قال هذا. لماذا؟ لأنه قالها في حالة عدم شعور، كالسكران. الآن السكران لو يقول كلاما ويسب، إذا صح من سكره يقول له: يا فلان، عيب عليك، البارح سبيت الناس، والله ما فعلت شيئا، كيف كسرت وفعلت والله ما فعلت شيئا أبدا. لماذا؟ لأنه فعل هذا في حال السكر، في حال عدم شعور. وهكذا هؤلاء إذا فاقوا من ذلك علموا أنهم قد غلطوا غلطا عظيما حين قالوا مثل هذا الكلام، لكنهم يعتذرون بماذا؟ أنهم في حال فناء وفي حال سكر وفي حال عدم شعور، وكأنهم في هذه الحال سقطت عنهم التكاليف، فلا يؤاخذون بما قالوا ولو كان كلاما كفريا، لأنه قيل في حال الفناء الذي هو من درجات العارفين وإلى آخر ذلك من هذا الهذيان والشطح. وكما سمعتم وكما تقدم، يعني يتعبون أنفسهم ويجهدون أنفسهم ويترنمون ويدوخون ويدورون، ثم يقولون مثل هذا الكلام ويترنمون بالأشعار والعياذ بالله إلى آخر ذلك، ثم إذا داخت عقولهم يعني قالوا مثل هذا الكلام. عندنا نحن هنا نسمي الشخص يسوكن، يقول لك يسوكن، نعم فلان يسوكن، تعلمون يسوكن ولا لا؟ ها إذا دخل في الغية، هذه الغية لعبة يعني يدورون فيها، تمام. وفلان من الناس معروف هذا، إذا دار 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 خلاص اختبط عقله، قالوا فلان يسوكن. كيف فلان يسوكن؟ أنا خلاص يجيب كلام ما هو موزون، يقول كلام وربما كذا. قالوا فلان سوكن اليوم في الغية. كيف سوكن في الغية؟ يعني معلوم خرج عن إطار التغطية كما يقال، خارج نطاق التغطية الآن خلاص، ها خرج عن نطاق التغطية، ما صار كالمجنون الذي يقول كلاما ويقول من الهذيان إلى آخر ذلك. لماذا؟ لماذا هذا السوكنة؟ بسبب الدوران يدور، نعم، في مثل هذا الرقص الذي يسمى بالغية وغير ذلك، حتى يصل إلى حال عظيم في الغي، فيفقد شعوره، يقول كلاما ويفعل أفعالا كالسكارى والمجانين. الآن أنتم تنظرون المجانين، إيش حركات، إيش من حركات يفعلون المجانين؟ يقولون حركات، حرك يده ويفعل كذا، حركات مجانين. وهكذا هؤلاء حين تراهم حين يصلون إلى هذا الفناء المزعوم هم المجانين، يقولون كلاما ويفعلون حركات إنما هي كأفعال المجانين الذين فقدوا وعيهم وعقولهم. ولذلك قال المؤلف رحمه الله أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والسكارى، حتى إنه ليصدر عنهم الشطحات، عنه الشطحات القولية والفعلية المخالفة للشرع. قال ما يعلم هو وغيره غلطه فيها، يعني إذا فاق بعد ذلك من هذا الهذيان ومن هذا الشطح، علم أنه قد غلط غلطا عظيما، لكن كما سمعتم يعتذرون بأنهم كانوا في فناء وكانوا في هيام، نعم، إلى غير ذلك. بل بعضهم يقول أنا همت بالله وغبت بالله، حتى غبت بالله عن نفسي، غبت بالله عن نفسي، فصرت لا أشعر بوجود نفسي أصلا. لماذا؟ لأني غبت بالله جل وعلا عن نفسي. ويذكرون أن رجلا قد تولع بحب آخر، نعم، حتى وصل به الحب، نعم، إلى هذا الهذيان، حتى أن ذلك أوقع نفسه في اليم، أو وقع في اليم أي في البحر، فألقى هذا المحب نفسه وراءه في البحر، فقال له أنا وقعت وأنت ما الذي أوقعك خلفي مباشرة؟ قال غبت بك عني فظننت أنك أني، غبت بك عني فظننت أنك أني. سبحان الله، يعني كأنك أنت أنا وأنا أنت. لماذا؟ هذا من شدة الهيام والغيبوبة، وهذا يجعلونه في حق الله جل وعلا، هذا هام في الله وغاب في الله جل وعلا، حتى ظن نفسه والله، حتى ظن نفسه والله، ويصل بحال هؤلاء إلى هذا، إلى أنه صار قد اتحد بالله جل وعلا وامتزج بالله جل وعلا والعياذ بالله. بدأ بهذا الفناء، ثم منهم والعياذ بالله يصل بعد ذلك إلى هذا الحال المزري والعياذ بالله. قال الثالث أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكمل من عباد الله، فلم يحصل للرسل ولا للأنبياء ولا للصديقين والشهداء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى ليلة المعراج من آيات الله اليقينية ما لم يقع لأحد من البشر، وفي هذه الحال كان صلى الله عليه وآله وسلم على غاية من الثبات في قواه الظاهرة والباطنة، كما قال الله تعالى عن قواه الظاهرة ما زاغ البصر وما طغى، وقال عن قواه الباطنة ما كذب الفؤاد وما رأى. وها هم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفضل البشر بعد الأنبياء وسادات أوليائهم، لم يقع لهم مثل هذا الفناء. وها هم سائر الصحابة مع علو مقامهم وكمال أحوالهم لم يقع لهم مثل هذا الفناء، وإنما حدث هذا في عصر التابعين، فوقع منهم من بعض العباد والنساك ما وقع، فكان منهم من يصرخ ومنهم من يصعق ومنهم من يموت، وعرف هذا كثيرا في بعض مشايخ الصوفية، ومن جعل هذا نهاية السالكين فقد ضل ضلالا مبينا، ومن جعله من لوازم السير إلى الله فقد أخطأ. وحقيقته أنه من العوارض التي تعرض لبعض السالكين لقوة الوارد على قلوبهم وضعفها عن مقاومته وعن الجمع بين شهود العبادة والمعبود ونحو ذلك. هذا الوجه الثالث ذكر المؤلف رحمه تعالى في بيان بطلان هذا الفناء. من أفضل من عبد الله جل وعلا؟ الأنبياء، وأفضلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هل كان يقع في هذا عليه الصلاة والسلام؟ هل كان يفنى في الله كما يزعم هؤلاء، بحيث أنه عليه الصلاة والسلام يصل إلى حال يصير معه لا يعلم هل هو في طاعة أم لا؟ أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، ومع هذا فهو مستحضر لما يقوم به من العبادات، من العبادة العظيمة والذكر لربه جل وعلا والمراقبة لربه جل وعلا. ليلة المعراج حين أعرج به عليه الصلاة والسلام رأى من آيات ربه جل وعلا الكبرى، هل زاغ بصره عليه الصلاة والسلام؟ هل صار لا يتحمل ما رأى من تلك الآيات العظيمة؟ وصل إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام، آيات عظيمة كبرى، ماذا رأى هؤلاء حتى صاروا لا يتحملون؟ النبي عليه الصلاة والسلام رأى من آيات ربه الكبرى، ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام على ثبات في قواه الظاهرة والباطنة، الظاهرة من قيامه بعبودية ربه جل وعلا، والباطنة من استحضاره لعظمة الله جل وعلا ومراقبته وتعظيمه لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فنقول لهؤلاء: هل أنتم أفضل أم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أنتم وصلتم إلى هذا الحال الذي لم يصل إليه الأنبياء ولم يصل إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنتم بزعمكم وصلتم إلى حال غاب عنكم كل شهود إلا شهود الرب جل وعلا، حتى وصلتم إلى حال صرتم لا تعلمون أنتم في عبادة لله أم ليس، أم لستم في عبادة، هل أنتم في ذكر أم لا، بزعمكم أن ذلك الشهود غلب على كل شهود ولم تتحمل قلوبكم ذلك الشهود العظيم هو شهود الرب جل وعلا بزعمكم. وهذا كذلك، وهكذا كذلك الخلفاء الراشدون أفضل البشر وسادات الأولياء، هل نقل عن أحد منهم أنه حصل منه هذا وفنى في الله جل وعلا وصار لا في حال لا يميز بين الطاعة والمعصية والذكر والعبادة، وأنه انشغل بربه جل وعلا حتى صار لا يشعر بالعبادة التي يقوم بها؟ أبدا. وإنما حصل كما ذكر المؤلف في عصر التابعين، حدث في البصرة من بعض عباد البصرة مثل هذا الأمر، كان منهم من يصرخ ومنهم من يصعق ومنهم بل من يموت والعياذ بالله. وهكذا علم هذا من المبتدعة أهل التصوف الذين كما سمعتم أنهم يأتون يعبدون الله عز وجل بشيء من الذكر ثم بشيء من الرقص وغير ذلك، حتى إذا داخت عقولهم صاروا في هذا الفناء كما يزعمون، وصاروا يقولون الكلام الذي هو ربما كفر بالله جل وعلا، فقدوا شعورهم. وللأسف أنهم جعلوا هذا نهاية السالكين، وليس كذلك، بل هذا طريق من طرق الشياطين والعياذ بالله. قد أخطأ أبو إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى في كتابه الذي هو منازل السائرين الذي شرحه العلامة ابن القيم رحمه الله، سماه مدارج السالكين، جعل هذه الدرجة هي الثالثة من درجات السائرين إلى الله جل وعلا، وهي ليست كذلك، بل هي درجة لم تدل عليها الشرع، وهو سلوك باطل، سلوك مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. بل كتاب الهروي رحمه الله فيه من الكفريات التي حاول ابن القيم أن يخلص هذا الكتاب منها، ومع هذا بقيت فيه عبارات مجملة، حتى ابن القيم توقف فيها وقال هذا كلام مجمل، وعلق على كلام القيم. بعض العلم قال لا، ليس هو من الكلام المجمل بل هو واضح، أي أنه يخالف لشرع الله جل وعلا، بل فيه نسأل الله العافية من الكفر والضلال، أما من حيث الحكم على المعين فهذا له ضوابط وغير ذلك، ولم نسمع بأحد من العلم قد حكم عليه بذلك، لأنه من الفناء الصوفي البدعي، ليس هو من الإلحاد الكفري الذي حكم أهل العلم على أصحابه بالكفر كابن عربي والتلمساني وغيرهم ممن سيأتي ذكرهم وهم القائلون بالفناء الإلحاد الكفري في درسنا اللاحق إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.